بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولما فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل، فقال: وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم لا وأيدك الله. الآن يتكلم في الحالتين الخامسة والسادسة اللتين يجب فيهما الوصل، والحالة الأولى هي فيما إذا كان الوصل يستلزم الإيهام. مثلا لو أن شخص قال لك مثلا: أتشتري هذا الكتاب؟ فأنت قلت لا، وأردت أن تدعو له، فهنا مثلا تقول لا، ثم إن قلت أيدك الله دعوت له، صار الكلام إيش؟ لا أيدك الله، يعني لا أيدك، فكأنما تدعو عليه بعدم التأييد. فلذلك هنا بالنسبة إلى الجملة الثانية لابد أن توصل بالجملة الأولى لدفع هذا الإيهام، لأنه يتوهم ماذا؟ أنك تدعو عليه، تقول لا وأيدك الله. قال: وأما الوصل لدفع الإيهام، بين الوصل بين الجملتين لدفع الإيهام المحتمل من عدم الوصل، فكقولهم لا وأيدك الله. فقولهم لا رد لكلام سابق: أتشتري هذا المتاع؟ تقول لا، ومعنى لا يعني لا أشتري هذا المتاع، فلا جملة، لأننا نتكلم في الوصل والفصل بين الجمل. كما إذا قيل: هل الأمر كذلك؟ فيقال لا. ما هو معنى لا؟ قال: أي جملة، يعني ليس الأمر كذلك. فهذه جملة إخبارية، إخبار لا إنشاء. لما تقول لا يعني ليس الأمر كذلك، وأيدك الله جملة إنشائية دعائية، فبينهما كمال الانقطاع. إذا كان بينهما كمال الانقطاع المفروض الفصل، لا نعطف بينهما، لكن عطفت عليها، لأن ترك العطف لما نقول لا أيدك الله يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد، مع أن المقصود بالعكس هو الدعاء له بالتأييد. فأينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه، المعطوف عليه هو لا، هو مضمون قولهم لا، هو مضمون قولهم لا. ما هو الذي تدل عليه كلمة لا؟ يعني على حسب الكلام السابق، هل تشتري هذا المتاع؟ لما تقول لا يعني لا أشتري هذا المتاع، فالمعطوف عليه ما هو؟ لا أشتري هذا المتاع الذي دلت عليه كلمة لا. وبعضهم وهو الشارح الزوزني لما لم يقف على المعطوف عليه الآن، لما يقول لا وأيدك الله، هو جاي الزوزني يشرح كلام القزويني، ونحن نتكلم في ماذا؟ في عطف جملة على جملة، وهنا على حسب الظاهر في جملة معطوفة وهو أيدك الله، لكن جملة معطوف عليها ما فيه، فلم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام، ولم يلتفت أن لا هي قائمة مقام الجملة، فالجملة التي تقوم مقامها لا هي المعطوف عليها، لم يلتفت إلى ذلك، فماذا يصنع؟ نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت لا وأيدك الله، واحد يتكلم فيقال قلت لا وأيدك الله. فهو لماذا جاء بهذه الحكاية؟ حتى يبين أن المعطوف عليه هو قلت، وزعم أن قوله وأيدك الله عطف على قوله قلت، فيصير جملة على جملة. ولم يعرف بهذا الكلام لما قاله، لم يعرف أنه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول، لأنه أنا أقول قلت لا هذه جملة ثم أخاطبك أنت وأيدك الله، فإذا أنا ما قلت له لا وأيدك الله، ما قلت لذاك، أنا الآن جاي أحكي لك أقول لك قلت له لا، ثم أدعو لك أنت أيها المخاطب لي الآن وأيدك الله، قلت كذا وأيدك الله، وأدعو لك بأنه الله يؤيدك. إذن وأيدك الله ليس داخل في مقول القول، أنا ما قلت له أيدك الله، قلت له فقط لا وأنا أدعو لك بالتأييد. فإذن لما زعم أن أيدك الله معطوف على قلت، هذا يدل على أنه لم يدخل أيدك الله وهو الدعاء تحت القول، هذا شيء، بينما هو داخل تحت القول. وأنه لو لم يحكي الحكاية، لو أنا ما حكيت حكاية، ما قلت أنه قلت له كذا وكذا، أنقل قصة، لو أنا ما نقلت له قصة، فحينما قال للمخاطب لا وأيدك الله فلا بد له من معطوف عليه. الآن أنا مثلا أقول لك تسألني السؤال هل تشتري هذا المتاع، أقول لا وأيدك الله، إذن أنا ما أحكي الآن شيء، ما أنقل لك قصة، فإذن أين المعطوف عليه؟ وإما للتوسط، وأما للتوسط، وأما الوصل، وأما الوصل لدفع الإيهام، وأما الوصل الذي للتوسط بين الجملتين، وأما الوصل الذي يتحقق، لماذا تحقق الوصل؟ لأن هناك توسط بين الجملتين، يعني عندنا جملتين مختلفتين كما سنلاحظ الأقسام التي سيذكرها. قال وأما للتوسط عطف على قوله أما الوصل، أما الوصل لدفع الإيهام، وأما الوصل للتوسط، هذا القسم الأخير، أي وأما الوصل لتوسط الجملتين، لأن الجملتين الجملة الأولى والثانية توسطتا بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. كمال الانقطاع يجب فيه الفصل، وكمال الاتصال يجب فيه الفصل أيضا، لأنه كما قلنا لا بد في الوصل من مشابهة ومغايرة. فإذا صارت الجملتين متوسطتين بين كمال الانقطاع ففيهما مغايرة، وكمال الاتصال فبينهما مشابهة، فإذا يحصل الوصل. وقد صحف بعضهم وهو الشارح الزوزني أما التي بفتح الهمزة صحفها وجعلها إما بكسر الهمزة، وإما هي أما، يعني وأما الوصل الذي يكون للتوسط بين الجملتين فمثل كذا وكذا، فلما كسر الهمزة وهي مفتوحة فركب متن عمياء، يعني إذا كان شخص يركب دابة متن يعني ظهر، عمياء يعني ناقة عمياء، وخبط خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي معها ضعف البصر بحيث لا تبصر في الليل، فالذي يركب هذه الدابة طبعا تخبط الدابة في أي على أي مكان اتجهت ولا تعلم بسيرها وأين تضع قدمها. كذلك هنا الذي كسر هذه بينما هي مفتوحة، خبط خبط عشواء، يعني قال بشيء وهو لا يعلم هل هو على حق أو على باطل، أصاب أو أخطأ. فإذا اتفقتا أي الجملتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى، يعني هذه خبر لفظا ومعنى وتلك خبر لفظا ومعنى، هذه صورة، أو هذه إنشاء لفظا ومعنى وهذه إنشاء لفظا ومعنى، أو معنى هذه خبر معنى وهذه خبر معنى، أو هذه إنشاء معنى وهذه إنشاء معنى، أو معنى فقط بجامع، بأن يكون بينهما جامع، أي بأن يكون بينهما جامع بدلالة ما سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع. إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع، يعني فمن جهة أنها إيش؟ هذه خبر وهذه خبر، هذه إنشاء وهذه إنشاء، فكأنما بينهما إيش؟ كمال الاتصال. وهناك جامع يجمعهما، لأنه إذا لم يكن جامع يكون بينهما كمال الانقطاع، فالجامع جعل الجملتين بين كمال الاتصال وبين كمال الانقطاع متوسط. ثم الجملتان المتفقتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنا، يعني هذه خبر لفظا ومعنا وهذه خبر لفظا ومعنا، أو هذه إنشاء لفظا ومعنا وهذه كذلك، قسمان، لأنهما إما إنشائيتان أو خبريتان. هذه إنشائية خبر لفظا ومعنا وتلك كذلك، هذه خبرية لفظا ومعنا وتلك كذلك. والمتفقتان معنا فقط ستة أقسام، لأنهما إن كانتا إنشائيتين معنا ما هو لفظهما؟ هما الآن متفقتان في أنهما إنشائيتان في المعنى، لكن لا يمنع من الاتفاق أو الاختلاف في اللفظ. فاللفظان إما خبران، يعني هذه إنشائية معنى وهذه إنشائية معنى، وهذه لفظها خبر وهذه لفظها خبر، هذه صورة، أو الأولى خبر والثانية إنشاء، هذه إنشائية معنى ولفظها خبر، وهذه إنشائية معنى وإنشائية في اللفظ أيضا، أو بالعكس. هذه ثلاث صور، صحيح؟ إنشائية، هذه إنشائية معنى ولفظها خبر وتلك كذلك، أو هذه خبر وتلك إنشاء في اللفظ، أو هذه إنشاء وتلك خبر في اللفظ، ثلاث صور طبعا غير الصورتين إنشائيتين أو خبريتين. وإن كانت خبريتين معنى من جهة، لأنه إيش؟ متفقتان معنا، ممكن تتفقان وهما إنشائيتان أو تتفقان وهما خبريتان. فإذا كانت خبريتين معنا فاللفظان إما إنشاء خبرية معنا وإنشائية لفظا وتلك كذلك، أو الأولى إنشاء والثانية خبر، خبرية معنا إنشائية لفظ، وخبرية معنى خبرية لفظ، أو بالعكس. فالمجموع ثمانية أقسام. تفجين شلون ثمانية؟ والمصنف أورد للقسمين الأولين مثاليهما، يعني متفقتان، يعني إنشائيتين لفظا ومعنى أو خبريتين لفظا ومعنى، كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. هنا يخادعون الله خبرية لفظا ومعنى، وهو خادعهم خبرية لفظا ومعنى، لكن الأولى جملة فعلية الثانية اسمية. توجهين؟ خبريتين لفظا ومعنى. وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم خبرية لفظا ومعنى، والفجار في جحيم خبرية لفظا ومعنى. غاية الأمر هذه اسمية وهذه اسمية. قال في الخبريتين لفظا ومعنى، إلا أنهما في المثال الثاني متناسبتين في الإسمية. الأبرار لفي نعيم إسمية والفجار لفي جحيم إسمية، بخلاف الأول فمختلفتين، واحدة فعلية واحدة إسمية. هذا إيش مثال إلى الجملتين المتفقتين في اللفظ، يعني خبريتين لفظا ومعنى وبينهما وصل. وقوله تعالى في الإنشائيتين لفظا ومعنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهنا كلوا واشربوا إنشائيتين لفظا ومعنى، في الإنشائيتين لفظا ومعنى. هذا إيش للقسمين الأولين. وأورد للاتفاق معنى، الاتفاق معنى له ست صور كما بينا. أورد فقط مثالا واحدا إشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على القسمين. على قسمين من أقسامه الستة. أي قسمين؟ سنلاحظ نفس المثال. وأعاد فيه لفظة الكاف تنبيها على أنه مثال للاتفاق معنا فقط. يعني تلاحظوا قال كقوله تعالى يخادعون، ما جاء بالكاف في أول شيء، ثم قال وقوله إن الأبرار، وقوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلها جاء بعدها بقول بدون الكاف. لماذا؟ ليبين أن هذه أمثلة لما كانت فيها الجملتان متفقتان لفظا ومعنى، إنشائيتين أو خبريتين. ثم قال وكقوله، جاء بالكاف ليبين أن هنا يختلف عما سبق، فإن الاتفاق من جهة واحدة من جهة المعنى. كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فهنا قال وإذ أخذنا ميثاق بني لا تعبدون. لا تعبدون هذا إيش؟ إنشاء أو خبر؟ في اللفظ خبر، أنتم لا تعبدون. لو كان إنشاء لماذا قال لا تعبدوا؟ نهي. قال لا تعبدون إلا الله ثم قال وقولوا، فهما متفقتان في المعنى، فإن لا تعبدون إنشائية معنى، وقولوا إنشائية لفظا ومعنى. فعطف قولوا للناس حسنى على لا تعبدون مع اختلافهما لفظا، لكونهما لماذا عطف؟ لكونهما إنشائيتين معنا، لأن قوله تعالى لا تعبدون إخبار في معنى الإنشاء، هو إخبار لكن المراد منه إيش؟ إنشاء، أي لا تعبدون. وقوله وبالوالدين إحسانا لا بد له من فعل، لأن إحسان هنا مفعول مطلق. هذا الفعل الذي نقدره، هل نقدره إنشاء أحسنوا إحسانا أو تحسنون إحسانا؟ خبر يقول يصلح هذا وهذا، فإما أن يقدر خبرا هذا الفعل في معنى الطلب، يعني وتحسنون خبر لكن المراد أحسنوا، أي وتحسنون بمعنى أحسنوا، فتكون الجملتان خبرا لفظا إنشاء معنى. لاحظوا، وإذا أخذنا من كذا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هنا وبالوالدين لا تعبدون إلا الله وتحسنون بالوالدين إحسانا، فعطف بالوالدين إحسانا على لا تعبدون متفقتان معنى، لأن هذه إنشائية بمعنى لا تعبدوا إلا الله، وتلك إنشائية بمعنى أحسنوا للوالدين، متفقتان معنى متفقتان لفظا، لأن في اللفظ هذه خبرية وهذه خبرية، يعني خبريتين لفظا إنشائيتين معنى، أو نقدر لا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فيصير إيش؟ عطف الخبرية الإنشائية معنى أحسنوا، وإنشائية لفظا بعد على الإنشائية معنى لا تعبدون، لكن خبرية لفظا. فإما أن يقدر خبرا في معنى الطلب، أي وتحسنون بمعنى أحسنوا، فتكون الجملتان خبرا لفظا إنشاء معنا. وفائدة تقدير الخبر، لماذا نقدر الخبر هنا؟ نقول وتحسنون بالوالدين إحسانا، لماذا لا نقول وأحسنوا؟ قال لا، وفائدة تقدير الخبر ثم جعله بمعنى الإنشاء، مرة واحدة نجعل إنشاء نقول نقدر أحسنوا، يقول لا في فائدة، أما الفائدة اللفظية أما لفظا فالملائمة مع قوله لا تعبدون، لا تعبدون وتحسنون، حتى يصير هناك تلاؤم في اللفظ، هذه خبرية لفظا وهذه خبرية لفظا. وأما الفائدة أننا نقول تحسنون، يعني الفائدة المعنوية فالمبالغة، لأنه نريد أحسنوا لكن نبالغ في الإحسان، في أن هذا الشيء مطلوب ومرغوب فيه، كأنه نتصور أنه وقع، أنتم تحسنون، هذا شيء هو حاصل وكائن، باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال، فلما سارع إلى الامتثال يعني حصل منه إحسان للوالدين، فهو لا يؤمر بالإحسان بل هو يخبر عنه، نخبر عنه أنه الآن يحسن وأنتم تحسنون، كما تقول تذهب إلى فلان تقول له كذا، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد الأمر، يعني اذهب إلى فلان وقل له كذا، أي تريد الأمر، أي اذهب إلى فلان فقل له كذا، لكن أنت تقول تذهب، يعني كأنما هذا شيء حصل منك وأنا الآن أخبر عن هذا الفعل، وهو أبلغ من الصريح. أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن الظاهر أنه إيش يكون أمر، فتكونان إنشائيتين معنا، مع أن لفظة الأولى إخبار ولفظة الثانية إنشاء. فلذلك هنا ماذا قال؟ قال وأورد للاتفاق معنا فقط مثالا واحدا، إشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على قسمين، ما هما القسمان؟ القسمان هنا أنه إنشاء معنى على إنشاء معنى، وإخبار لفظا، يعني لا تعبدون إنشائية معنى خبرية لفظا. عطفنا عليها بالوالدين إحسانا وتحسنون، إنشائية معنى خبرية لفظا، هذا قسم. قسم ثاني أننا نقدر وأحسن، يصير عطفنا أحسن التي هي إنشائية لفظا ومعنى على لا تعبدون التي هي إنشائية معنى خبرية لفظا. فهذا قسمين. يقول والجامع، قلنا هاتين الجملتين اللتين بينهما يعني متوسطتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع لا بد من حصول جامع بينهما حتى يمكن العطف، لذلك فقال بجامع عليكم السلام. ما هو هذا الجامع؟ يقول جامع تارة يكون في المسند وتارة يكون في المسند إليه وتارة يكون في المسند والمسند إليه. والجامع بينهما أي بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا، يعني لا يصح أن يكون جامع باعتبار المسند فقط أو باعتبار المسند إليه فقط، لا، لابد باعتبار الجميع، أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية بينهما مناسبة، وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية أيضا يكون بينهما مناسبة. نحو يشعر زيد ويكتب. أما بالنسبة إلى المناسبة في المسند إليه واضحة، لأن الذي يشعر هو زيد والذي يكتب هو زيد، هو نفسه. وأما بالنسبة إلى المناسبة في المسند، هذا يشعر ويكتب للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما، في خيال صاحب الشعر، الشعر مقترن بالكتابة من باب الكتابة، كذلك في خيال صاحب الكتابة، الكتابة مقترنة بالشعر، لأن كل منهما نظم الكلام النافع المفيد الحسن الجميل. ويعطي زيد ويمنع، كما مر علينا قد يكون الشيئين بينهما تضاد، فنقول أيضا بينهما مناسبة لتضاد الإعطاء والمنع، هذا عند اتحاد المسند إليهم، المسند إليه واحد وهو زيد، غاية الأمر واحد، صرحنا فيه بلفظ زيد الظاهر والثاني بضميره، هذا إيش؟ إذا كان المسند إلى واحد لابد أن يكون المسند بينهما إيش؟ مناسبة ظاهرة بسبب التشابه أو بسبب التضاد. وأما عند تغايرهما، تغاير المسند إليه أيضا لابد أن يكون هناك مناسبة في المسند والمسند إليه، مع أن المسند إليه هنا يغاير المسند إليه هنا، لكن لابد أن يكون إيش؟ أن يكون بين المسند إليه والمسند إليه هناك في تناسب أيضا، مثل الآن زيد وعمر عليكم السلام، زيد وعمر، نقول زيد شاعر وعمر كاتب، بين الشعر والكتابة تناسب كما قلنا، في المسند في تناسب، في المسند إلى بين زيد وعمر لا يصح أن نقول مثل هذا التركيب إلا إذا كان زيد وعمر بينهما مناسبة أيضا، مثل أن زيد أخو عمر أو صديق عمر أو عدو عمر، لابد بينهما مناسبة. يقول وأما عند تغايرهما، يعني تغاير المسند إليه، فلا بد من تناسبهما أيضا، متغايرين لكن بينهما مناسبة، كما أشار إليه بقوله وزيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير طبعا هنا مناسبة بين الشعر والكتابة باعتبار التشابه، وبين الطول والقصر باعتبار التضاد، لكن هنا لتناسبهما، أي للتناسب بين لمناسبة بينهما، أي بين زيد وعمر، كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. وبالجملة يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر، أحدهما يعني مثل عمر مناسب لزيد، وملابسا له، يعني بينهما اتصال، ملابسة يعني علاقة، ملابسة لها نوع اختصاص، يعني هذه العلاقة طبعا مو الملابسة العامة. الآن بين كل إنسان وإنسان في علاقة مشابهة لكن عامة في الإنسانية، فالآن الملابسة التي بيني وبين زيد، هو إنسان وأنا إنسان، هو رجل وأنا رجل مثلا، هذه مي خاصة بيني وبين زيد، هذه عامة بين كل رجلين، بينهما مناسبة في الرجولة وبينهما مناسبة في الإنسانية، مو صحيح؟ لا، يقول مناسبة لها نوع اختصاص، يعني لا توجد في سائر الأفراد، بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدونها، بدون هذه المناسبة، لأن عمر لا يعرف زيد ولا علاقة له بزيد، هذا لا يصح، أي بدون المناسبة بين زيد وعمر فإنه لا يصح، وإن اتحد المسندان. لما تقول أحسن بين الشاعر وبين الكاتب فيه مناسبة، أو اتحد المسندان نقول كتب زيد وعمر، لا يصح، مع أنه ليس بينهما مناسبة فلا يمكن العطف، ولهذا حكموا بامتناع خفي ضيق وخاتمي ضيق، لأنه لا مناسبة بين الخف وبين الخاتم، وإن كان المسند واحد ضيق وضيق، بخلاف زيد شاعر وعمر طويل فإنه لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأنه حتى لو كان زيد وعمر بينهما مناسبة وملابسة، لكن بين شاعر طويل ما في مناسبة، أي سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم تكن، لعدم تناسب الشعر وطول القامة. إن شاء الله واضح هذا قول السكاكي، إن شاء الله نأخذه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله، أعمالكم مقبولة.